بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
الاستقامة أعظم كرامة.
والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا واهب لما سلب، طاعته أفضل مكتسب، وتقواه للمتقي أعلى نسب، والمعاصي من خوفه تجتنب، والمصائب في جنب أجره تحتسب، والعطايا من فضله ترتقب، وهو المرجو لكشف الكرب. أحمده على النعم الغامرة حمدا يعيد قفار القلوب عامرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الردة نهضة ظافرة، وعلى عمر الذي أقلق الأكاسرة، وعلى عثمان ذي المقلة الساهرة، وعلى علي قامع النفوس الكافرة. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الترمذي قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام ولا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فشأن الاستقامة عظيم، وخفضها جسيم، وهي كلمة آخذة بمجامع الدين تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات والأحوال. هذا هو مجال الاستقامة: الأقوال والأفعال والنيات والأحوال. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. والاستقامة كلمة مركبة من جزئين: تقوى ثم ثبات على التقوى حتى الممات، لأن من شروط الأعمال الصالحة الثبات عليها إلى الممات، وهو المعبر عنه بحسن الخاتمة. وهناك كثير من النصوص في مثل هذا سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. فنستطيع أن نفصل معنى جزئي الاستقامة في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذان الجزئان، تقوى ثم الثبات وحسن الخاتمة، هما ركن الاستقامة. اتقوا الله حق تقاته، هذه التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو الثبات على التقوى، لأن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وهذه الخاتمة في الحقيقة هي بيد الله عز وجل، أمر الخواتيم هو بيد الله، توفيق محض من الله سبحانه وتعالى. وإنما الأمر هنا ليس تكليفا للعباد بأمر لا يملكونه، وإنما تكليف لهم بالأمر الذي يملكون أسبابه، يملكون أخذ بأسباب الممات على الإسلام، وهو الثبات على الطاعة. لأن سنة الله عز وجل جارية أن من استقام في حياته وداوم على الطاعة وثابر عليها فإنه يوفق غالبا إلى حسن الخاتمة. أما من اغتر وغفل وخدع نفسه بأنه ليس هناك أحسن حالا منه، فهؤلاء الذين يقال في حقهم بعد الممات: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الخاتمة وأهمية الثبات حتى الممات في عدة نصوص نستطيع أن نستنبط منها هذا المعنى، منها مثلا قوله في دعاء السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أو في رواية وأعوذ بك من الحور بعد الكون بالنون، الأولى بالراء والثانية بالنون، ومعناها أنه يتعوذ من تبدل الأحوال وتغيرها بعد أن كان أمره مستقيما ومدوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، مأخوذ من تكوير العمامة، فإن الإنسان إذا كور العمامة ولفها على رأسه فإنها تثبت، هذا هو الكور، تعبير عن إيه؟ ثبات الأحوال واستقرارها والمداومة على الخيرات. أما الحور فهو فك هذا التكوير، أن تنقض لفة العمامة وتعود لحالها السابق، فهذا تعبير عن تغير الأحوال والحيدة عن الاستقامة إلى الإعوجاج، ومن التقوى إلى الفجور، ومن الثبات إلى التراجع والانتكاس والعياذ بالله. ولما كان المسافر أكثر عرضة للافتتان من غيره، لأن الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه يوجد نوع من الرقابة الاجتماعية، أقاربه أصدقائه جيرانه إلى آخره، هو معروف في المكان، فهذا أحد عوامل الانضباط السلوكي. لماذا؟ لأن يوجد رقابة هي مفيدة ومثمرة بلا شك، يعني أحد أنواع الرقابة رقابة الناس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل محك البر والإثم هو نظرة الناس إلى هذا الشيء، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فهذا الضغط ضغط مفيد، مش معناه الإنسان بيعبد الناس، لكن هذا أحد العوامل المؤثرة على الثبات. فلما كان السفر مظنة الخلو من هذه المراقبة فتكون احتمالات الفتنة فيه أكثر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع مسافرا قال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، خص خواتيم العمل بالذكر لأنها هي المعتبرة، ولأن المسافر عرضة للتقصير في الطاعات في الصلاة في الأذكار في غير ذلك من أنواع العبادات. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أو الحور بعد الكون، الكون المقصود بعد كونه على طريق الاستقامة لله عز وجل. كذلك في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أحد أسباب الثبات كثرة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله التثبيت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي دعاء آخر يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يواظب كثيرا جدا على هذا الدعاء، حتى لاحظ بعض الصحابة ذلك فسأله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن ثم كان يشفق النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذا الدعاء وهذا الذكر، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالتثبيت من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي الآية الكريمة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والقلب أصلا سمي قلبا كما جاء في الحديث إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، وفي حديث آخر للقلب أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. تعرفون تيارات الحمل في أي سائل يسخن فبتطلع من فوق لتحت تقلب باستمرار الحركة الدائمة هذه، فالرسول عليه السلام يقول للقلب أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. فلو أن الله سبحانه وتعالى رفع عنك حفظه وتثبيته وتوفيقه طرفة عين لفسد عليك كل أمرك. فإذا القلب كما جاء في الدعاء أيضا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأصلح لي شأني كله، فلا تكلني إلى نفسي، إن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فليس إلا الضياع. فمن ثم دائما كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالذي يثبت هو الله عز وجل، فهو الذي يهدي وهو الذي يحفظ احفظ الله يحفظك، وهو الذي يوفق لحسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. فالقلب كثير التقلب، لا يعرف الثبات لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. هذا هم حتى الأنبياء والمرسلين، توفني مسلما كما قال يسوع: ألحقني بالصالحين، يعني توفني مسلما إذا جاء أجلي. كثير منا يسأل: أنت ملتزم من إمتى؟ يقول: والله بقى لي 20 سنة ملتزم، والتاني: قبل التزامي كنت بعمل كذا وكذا. نريد أن نلتفت لمعنى مهم جدا سوف نستفيده مما نقله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في آخر الجزء الأول. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر عمره رحمه الله تعالى: سمعه ابن قيم يقول: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت للآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصح إسلامي إلى الآن. فانظر إلى التفطن لهذا المعنى: لولا تثبيت الله لما ثبت القلب أبدا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى. يا شيخ الإسلام الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي يقول هذا، وإحنا نجاوب على السؤال: أنا ملتزم من 20 سنة وبيعد بقى وبيمن على الله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمين ملتزم دلوقتي؟ فنحن أولى أن نجيب مثل هذه الإجابة: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت للآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصح إسلامي للآن. واضح؟ وقلنا إن هذا يقوله في آخر عمره رحمه الله تعالى. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا إرشاد لأحد أسباب الثبات كما قلنا، وهو الدعاء بتجديد الإيمان. إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يكاد أن يبلى كالثوب الخلق الذي من كثرة الاستعمال يبلى ويخلق. إن الإيمان لا يخلق يعني يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. فشبه هنا الإيمان بالثوب الذي لا يثبت ولا يستمر على هيئته. فالعبد مثلا يتكلم بالكلمة، كلمة الإيمان، ثم يدنسها بسوء أفعاله، كلمة التوحيد، ثم تأتي الأفعال تناقضها. فإذا عاد واعتذر واستغفر وتاب وأناب فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره ولا رغبة لسواه. ولهذا قال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، إذن أحد أسباب الثبات على التوحيد إلى الممات، وأحد أسباب تسهيل النطق بكلمة الشهادة عند الوفاة، أن يكون الإنسان في حياته يكثر من ذكر لا إله إلا الله، فمن أكثر منها سهلت عليه. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، يعني لتكون آخر ما ينطقون، فتكون علامة على حسن الخاتمة. فانطلاقا من هذه المعاني المتناثرة التي أشرنا إليها، يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى علمنا، فقال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت، ثم بيّن لنا في آية أخرى من الذي تنفعه الذكرى، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك على الإنسان دائما إذا رأى أخاه على خطأ أو تقصير أن يكثر من تذكيره، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن للتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أثرا في قلب المؤمن وأثرا في تجديد الإيمان والاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد مع مرور الوقت وعدم تعهد الإيمان ومراجعة النفس وحسابها قد تبلى كثير من المعاني ويبدأ يتطرق الفتور إلى الإنسان. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فالداء كله في ماذا؟ في قسوة القلوب. أمر مهم جدا هو أن الاستقامة أمر عزيز وأمر نفيس، والإنسان محتاج إليه في كل حال وفي كل وقت. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على كل مسلم فريضة في كل يوم وليلة أن يدعو دعاء معين. في دعاء واجب على كل مسلم في اليوم والليلة، يجب عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى إياه 17 مرة في اليوم والليل. 17 مرة، مين مش عارفه يرفع إليه؟ محدش يعرفه الدعاء ده؟ طب ده أنتوا بتدعوه 17 مرة في اليوم. اهدينا الصراط المستقيم، ها على الأقل طبعا 17 مرة دي على الأقل، غير بقى الإيه؟ النوافل. ها، ولعظم شأن الاستقامة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أسرع إليك الشيب. والرسول عليه السلام الشيب لم ينتشر في شعره ولحيته بكثرة، إنما كان شيئا قليلا، واضح؟ فلما بدأ يظهر هذا الشيء القليل في شعره قالوا: أسرع إليك الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. لماذا؟ قيل أنها تتضمن مصائر الأمم المهلكة، قيل أنها تضمنت أهوال يوم القيامة، وقيل لأنها تضمنت أمرا خاطب الله سبحانه وتعالى فيه نبيه فقال: فاستقم كما أمرت. فلذلك شاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأمر الجسيم، وهو أن يستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشق من هذه الآية، وهي: فاستقم كما أمرت. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعد نزولها ضاحكا أبدا. نقول هذا لأنه كلما عظمت معرفة العبد بالله كلما زاد وجله وخوفه من الله، ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس معرفة بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أخوفهم لله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر مهم جدا ونحن نتأمل هذه الآية أن نلتفت لما يخصنا نحن. نحن حكينا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. لكن لو نكمل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ومن تاب معك يعني من تاب من المؤمنين مأمور بالاستقامة بعد هذه التوبة، سواء توبة من الشرك أو مما دونه. فإذا كان هذا حال سيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام فكيف يفعل غيره؟ هذا يذكرنا بحديث عبد الله ابن مسعود في الصحيح حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء حتى أتى إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن الرسول عليه السلام اهتم لما يخصه هو، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. طيب ماذا يخصنا نحن؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا هذا ما يخص الرسول عليه السلام الشاهد، فكيف يصنع المشهود عليه؟ لما يكون واحد رايح للمحكمة يشهد شاهد بس على ما حصل، فكيف يصنع الجاني اللي هو محبوس في القفص المشهود عليه؟ ينبغي أن يكون إشفاقه أشد. فهذا حال الشاهد، فكيف يصنع المشهود عليه؟ الشاهد اقتصر على ما يخصه هو، أن يكون أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. يومئذ ده اللي يخصنا إحنا بقى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا أيضا نفس المعنى. وفي الحديث أيضا أن بعض التابعين أتوا عائشة رضي الله عنها فقالوا لها حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت نعم، قام ليلة من الليالي فصلى ثم أخذ يبكي حتى بل لحيته، ثم أخذ يبكي حتى بل حجرة، ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض، معناه أن الثوب تشبع من الدموع وبدأت الدموع بعد ذلك تتساقط على الأرض. فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه على هذه الحالة بكى وقال تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات المعروفة في خواتيم سورة آل عمران. فما غلب على الإنسان في حال حياته يغلب عليه عند الوفاة، ولذلك كما أشرنا في الحديث أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، أكثر منها يجعل الإنسان عند الوفاة يوفق للنطق بها. إذا غلب على الإنسان في حال حياته أمور أخرى لا يظنن لما يسمع بقى الأحاديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يتصرف براحته، ولما ساعة الموت يقول لا إله إلا الله كأنه بيخدع الله سبحانه وتعالى، لا هي مش إرادية، ها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله الذي يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين حيث لا يستطيعون أن يقولوها ويفعل الله ما يشاء. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول أنتم تبكون من المعاصي وأنا إنما أبكي من إيه؟ من خوف سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قلنا مرارا، لو أن رجلا صام يوما طويلا شديد الحر وعطش عطشا شديدا مثلا ثم أتى قبل المغرب بدقائق معدودات وأفطر فإنه يبطل كل صيام الذي مضى. كذلك لو صلى صلاة طويلة أطال ركوعها وسجودها وقراءتها ثم قبل التسليم نقض وضوءه فإنه تبطل كل الصلاة التي فاتت. كذلك العمر والعمل العبرة بالخواتيم. فقلنا إن الغالب على الإنسان في حياته هو الذي يغلب عليه عند الوفاة، فنجد أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة إن كان مستقيما في الحياة يوفق عند الموت للنطق بإيه؟ بشهادة لا إله إلا الله أو بغيرها من علامات حسن الخاتمة، بخلاف الفريق الآخر كما حكى بعض الشيوخ رحمه الله عن رجل كان أمامه في القطار وهو مسافر، فالرجل بدأت ملامحه تتغير فخاطبه هذا الشيخ قال رأيت في وجهه مخايل الاحتضار أنه يموت، فقلت أنصحه وأنبهه إلى أنه يحتضر حتى ينطق بالشهادة، فقال له يا فلان أنت الآن تموت، قل لا إله إلا الله، فكان كلما يقول تستعصي عليه ما يستطيع أن يقولها، فلما ألح عليه رد عليه هذا المحتضر قائلا للشيخ محمد زكي المطيع رحمه الله، قال له الكلمة اللي أنت بتقولها دي أنا مش قادر أنطقها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له إيه هذه الكلمة التي تقولها؟ لا أستطيع أن أنطق بها. شوف نطق كم كلمة، في حين أن كلمة التوحيد كما تلاحظون مخارج الحروف في لا إله إلا الله ليس فيها شيء شفوي، يعني ما فيهاش جهد كتير، سهل الإنسان ينطق بها، لكن هو توفيق الله سبحانه وتعالى. رجل آخر يقولون له قل لا إله إلا الله، وكان مدمنا معاقرا للخمر فكان يرد ويقول اشرب واسقني. رجل آخر يقولون له قل لا إله إلا الله، وكان مدمن للشطرنج فكان يرد ويقول كش ملك. وهكذا ما غلب على الإنسان في حياته هو الذي يطغى عليه أيضا في حال وفاته. ولما كانت أحكام الإسلام وشرائطه من الأفعال والتروك لا تنحصر، سأل الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه بحسن نظره وفطنته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له جميع ذلك بقول جامع جلي يستغني بجمعه ووضوحه عن سؤال غيره، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قولا يكفيني ويغنيني بحيث لا أحتاج إلى أن أسأل غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، يعني آمنت بجميع ما يجب الإيمان به ثم استقم. هذه الكلمة الوجيزة الجامعة قل آمنت بالله ثم استقم هي عبارة عن مجمل وتلخيص لما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. كل الإسلام ملخص في هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. فما فصله وشرحه في 23 سنة هي مدة البعثة الشريفة، لخصه في هذه الكلمة الجامعة. ولذلك عد هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم الشامل لأصول الإسلام التي هي التوحيد والطاعة. فالتوحيد حاصل بقوله قل آمنت بالله، والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله ثم استقم، لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فهذا تصحيح لمفهوم عند بعض الناس القاصرين بيقروا كتير عن الكرامات، كرامات الأولياء الصالحين إلى آخره، فشوية بس كده يوفق لشيء من الطاعات ينتظر بقى فين الكرامة، كأنه أجير بيعمل عند صاحب العمل وبعد ما خلص عايز بقى الأجر تخرق له العادة. هذا مفهوم ينبغي تصحيحه، سبق أن ناقشناه بالتفصيل في بحث إيه؟ دلالات خوارق العادات. نعم، لكن الشاهد هنا كلام شيخ الإسلام: أعظم ما يكرم الله به العبد الثبات على الاستقامة، دي الكرامة الحقيقية. يعني انظر إلى أثرها، إيه أثر هذه الكرامة؟ إذا كان أثرها هو التثبيت إلى الممات فهذا هو، هذا هو الأمل الأعظم. لكن يعمل عمل ويتخرق له العادة بعد ذلك ويبقى هو ده اللي شغله أن تحصل له كرامة، فهذا قلة فقه وضيق أفق. وإنما يكون هم الإنسان هو الثبات حتى الممات التي هي أعظم كرامة على الإطلاق. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال بعض السلف: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة إلى طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. فطلب الكرامة هو حظ النفس، هوى في النفس، أما المداومة على الاستقامة فهو إيه؟ أمر الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم هذا مقتبس من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أكثر العلماء فسروا الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين وحدوا الله، ربنا الله وحده، وحدوا الله ثم استقاموا في التكاليف عقدا وقولا وفعلا وداوموا على ذلك حتى لقوا الله تبارك وتعالى. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال استقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد حملتموها على غير المحمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. يعني هم فهموا أن الآيتين في الإيه؟ في المعاصي، وهو فهم أن الآيتين أساسا في الإيه؟ في التوحيد، التوحيد الذي هو الأمر الأعظم. قال أبو بكر: لقد حملتموها على غير المحمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر فقال استقاموا والله على الطريقة لطاعته، ثم لم يروغوا روغان الثعلب. ومعروف جحر الثعلب أنه بيكون في التواء، حفرة في الأرض لها أكثر من مدخل وبيعملها بطريقة ملتوية، ومعروف أن أقصى طريق بين النقطتين هو الإيه؟ الخط المستقيم، ده الذي وصل. فاستقاموا والله على الطريقة كما قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقيل: استقاموا إصرارا كما استقاموا إقرارا. وقال شيخ الإسلام: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. من العلماء من قال في الآية قولا آخر، قالوا إن السين هنا سين الطلب، كما تقول استغاثة، استسقى أي سأل الإيه؟ السقيا. فقالوا إن السين في قوله استقاموا يعني سألوا الله الاستقامة. ومن هنا كان الحسن رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب هذه الاستقامة فقال: تتنزل عليهم الملائكة، فإنها تتنزل على المؤمنين عند الموت وفي القبر وعند البعث إذا قاموا من القبور. ألا تخافوا، يعني لا تخافوا الموت وما أمامكم مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد أو أهل أو مال أو دين، فإن الله خليفتكم عليهم. وقيل: لا تخافوا، لا تخافوا رد ثواب أعمالكم فإنها مقبولة، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإن الله يغفرها لكم. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير، كما في حديث البراء: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي تقول الملائكة عند الاحتضار للمؤمنين: نحن أولياؤكم، يعني نحن كنا أولياءكم، كنا قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة، من جميع ما تختارونه مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون، ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون يعني ما تتمنون وتسألون. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تطلبون. فمهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم كما اخترتم نزلا. النزل هو ما يعد للضيف من الرزق والإكرام، نزلا يعني رزقا وضيافة من غفور رحيم. هذا فيما يتعلق بكون هذا الحديث الشريف مقتبسا من الآية الكريمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ونعما إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت نظر المؤمنين إلى أمهات أركان الاستقامة، فقوله: استقيموا ونعما إن استقمتم، وفي حديث آخر: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا يعني الزموا الاستقامة، ولن تحصوا قيل لن تحصوا ثوابها، كما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أو استقيموا ولن تحصوا يعني لن تطيقوا حق الاستقامة لعسرها. فالأمر هنا بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استقيموا ولن تحصوا، إذن لن تحصوا يعني ثواب الاستقامة، فإنه عظيم عند الله ولا يحصى بالعدد، وإنما يوفيكم أجركم جزيلا. التفسير الثاني: ولن تحصوا يعني لن تطيقوا حق الاستقامة لعسرها، لأنها أمر فيه نوع من المشقة لكنكم مأمورون بأن تتقوا الله إيه؟ بالمستطاع، لأنكم مهما فعلتم لن تقدروا الله حق قدره. وفي الحديث لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. وذكرنا أن هناك أنواعا من الملائكة منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة في حالة ركوع وسجود وتسبيح لله سبحانه وتعالى، يرفعون رؤوسهم يوم القيامة ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا هو المعنى، استقيموا ولن تحصوا، مهما فعلتم فلن توفوا الاستقامة حقها، ولكن الله يأمركم بالمستطاع منها، سددوا وقاربوا، إن لم تستطع السداد فتقارب، اتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفسير آخر، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا الاستقامة بحولكم وقوتكم وإن بذلتم جهدكم، ولكن سوف تطيقونها بالله، كما في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أو استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا، فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال، مهما فعلتم لابد من تقصير وملال. فلما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدا تدارك بقوله ولن تحصوا، ولن تحصوا رأفة ورحمة منه على هذه الأمة المرحومة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، بعدما نزل قوله اتقوا الله حق تقاته، يعني الأول نزل الأمر اتقوا الله حق تقاته، ثم أتى بعد ذلك التخفيف والتبشير، لأن حق الاستقامة وحق التقوى لا يستطيعها أحد، فانتقل إلى قوله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعت، أو قوله تعالى إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قال إيه؟ فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن حق الاستقامة وحق التقوى لا يستطيعها أحد. واضح؟ فمن ثم يجب أن نفهم أن المقصود هو ما في مكنتكم، ما في استطاعتكم، فإن حصل منكم بسبب الضعف البشري نوع من التقصير أو الملال، ففي هذه الحالة تداركوا ذلك بالاستغفار، اجبروا ذلك النقص بالاستغفار والعودة إلى الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه، هنا إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، ففي هذه الحالة تداركوا ذلك بالاستغفار، تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بعدما أمره بالتقوى، لكن إشارة إلى أن المؤمنون لا يمدحون بأنهم معصومون، وإنما يمدحون بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمصرون على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم إيه؟ أقماع القول، ويل لأقماع القول، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، مثل القمع تضع فيه السائل من فوق ينساب من أسفل لكن لا يستقر فيه، فوصفهم بأنهم أقماع القول، يعني أنه تأتيهم المواعظ والزواجر، كما يقولون يعني يدخل الكلام من هنا يخرج إيه؟ من هنا، لكن التشبيه النبوي أبلغ، لأن بالفعل هنا ما فيش فراغ بين الودنين، لكن القمع في فراغ يدخل من المدخل ويخرج من المخرج ولا يستقر فيه شيء. فلذلك وصف المصرين على ما فعلوا وهم يعلمون بأقماع القول، وقال ويل لأقماع القول، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. فأنا يعني أقول هنا نفس هذا المعنى، لا يمدح الإنسان بالإيه؟ بأنه معصوم، لا، طبيعة البشر أنه يصيبه هذا التقصير، فاستقيموا إليه واستغفروه، اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني تجاهد نفسك. لكن إذا حصل تقصير، يعني إنسان يمضي إلى طريق وإلى هدف ووقع في حفرة، يستوطن الحفرة وينام فيها، أما يجب أن ينهض ويكمل المسير؟ هذا هو المطلوب. ولذلك دائما النصوص الشريفة تحث على عدم الاستكانة للتقصير والنهوض من جديد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن كان لابد من خطأ فكن خير الخطائين وهم التوابون، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. لأن هذه الذنوب تكون مظهرا لمعاني الأسماء الحسنى وملامح الجمال والجلال والعظمة في هذه الأسماء الحسنى. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وده يعني التميز الرائع في موقف الإسلام من الذنوب والخطايا والتقصير، إنه بيبقى محافظا على وصفها بأنها ذنوب وأنها خطايا وأنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى وتقصي القلب وتمحق بركة الرزق إلى آخره، فهي في حد ذاتها تستحق ذلك وتستجلب ذلك وتسبب ذلك. فالإسلام حافظ على الموقف من هذه المخالفات إن هي مخالفات، لكن في نفس الوقت لم يغلق باب الرحمة، بالعكس كل الأبواب تسد وتوصد أمام العاصي والمسرف إلا باب واحد فقط وهو باب الرحمة، بحيث حتى لو هو أراد أن يؤجل التوبة الشرع يقول له: تأجيل التوبة ذنب يجب التوبة منه. فالتوبة واجبة على الفور، حتى الشخص الذي يقع في معصية يحرم عليه أن يسوف التوبة، يعني هو واجب عليه التوبة، واجب عليه أيضا أن يبادر فورا بالتوبة، فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب العاصي أو المقصر أو كذا، هل له سكة القنوط من رحمة الله؟ نقول له: لو قنطت من رحمة الله وقعت في الكفر، ولن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله من كبائر القلوب، لأنه يتضمن سوء الظن بالله ويتضمن نسبة الله إلى ما لا يليق به عز وجل. فالقنوط من رحمة الله هذا من الكبائر العظمى والخطيرة التي قرنت بالكفر، بل قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلابد أن يبقى مؤملا في سعة رحمة الله. لو أنه استحل الذنوب بقى علشان يحل الصراع، كما يقول الشياطين، شياطين الإنس، علشان يحل الصراع اللي في داخله ده اللي بيعذبه ويجيب له اكتئاب ويخليه يفكر في الانتحار، طب يحل المشكلة بقى بإيه؟ يستحل المعاصي، يعتقد أنها حلال فيقع في الكفر ويخرج من الملة. ده هو الشعور بالذنب، ده هو علامة حياة القلب، لأنه إذا لم يشعر بالذنب يعني ذلك موت الإيه؟ القلب. ما لجرح بميت إيلامه، إذا وخزت الميت مهما وخزته فلا يحس، فدي علامة موت القلب. لذلك علامة حياة القلب بقاء هذا الإحساس، أن ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. لكن الفتنة أن الإنسان يرى الحق باطلا ويعني العكس. وكان في دعاء الصديق: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فهؤلاء القوم شياطين الإنس الذين يقولون نحن نعالج هذا الكبت بإيه؟ بأن احنا نزيل منه الشعور بالذنب، دول يهلكون هذا الإنسان. لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه قائلا: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، حتى لو كنت عاصيا أو مقصرا، مدام الإحساس حي، مدام لسه في حياة في القلب والقبيح تراه قبيحا، فإذا يوجد أمل ويصلح هذا أن يكون منطلقا إلى ما هو يعني أفضل في شأن الاستقامة. ونلاحظ أيضا في بعض الأديان المحرفة برضو موضوع الانحراف في هذا الباب، كثيرا من اليهود والنصارى يتكلمون في هذا الموضوع. فمثلا أن الإنسان مهما أذنب، ودي من تلبيس إبليس على أعداء الله من الكفرة بالذات الغربيين، يقول أهم شيء الشخص المذنب تعرف كويس جدا أن أنت خلق الله، والله لا يمكن أن يكره أحدا من خلقه، فالله يحبك لأنك يعني من مصنوعاته، فالله يحبك مهما فعلت. ده نوع من الكلام الفارغ معروف عن الغربيين بيهربوا به من مواجهة انحرافهم عن شرع الله سبحانه وتعالى، فيهاجمون الإسلام لأن في نصوص الترهيب، مع أن في نصوص الترغيب، لكن يجينا احنا بقى الشياطين بتوعنا هنا للصناعة المحلية ويبدأوا يقول لك: أنت هتشتغل واعظ؟ بلاش الوعظ. يعني هم دايما يتكلمون على الوعظ في سياق الاحتقار والازدراء، وده شغل الجماعة الوعاظ، مع أن الوعظ هو التذكير، الذي أمر الله به، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قل إنما أعظكم بواحدة، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فكلمة الوعظ كلمة محترمة، وهذه من بركات الإسلام على هذه البشرية الضلة التائهة التي تهيم الآن في أمواج متلاطمة. الأرض عاملة زي ما يكون في عصر الطوفان بتاع نوح عليه السلام، أمريكا الشريرة وذيولها وتوابعها، يعني انظروا كيف يصنعون بالبشر الآن، أفلسوا تماما، ما عندهم أي شيء يقدمه البشرية غير الإباحية، غير الانحلال، غير القهر والظلم وإذلال الشعوب كما ترون. فالشاهد من الكلام أن طريق السعادة مختصر جدا، الذي يريد أن يسلم من كل الآفات ويحظى بسعادة الدارين باختصار شديد يستقيم على طريق الله عز وجل بدون فلسفة وبدون جدل وبدون إنصات لهؤلاء الشياطين. فالشاهد أنه لابد للإنسان من الاعتراف بطبيعة البشرية، الإنسان قبل أن يقصر، لكن المهم أنه لا يلقي الهلب بقى ويستقر في بحر الفتن ولا يتتعتع، وإنما ينبغي أن ينهض من جديد ويجدد الأمل ويعود إلى الاستقامة. نلاحظ هنا في الحديث سددوا وقاربوا. السداد معروف لوحة التنشين التهديف دي، إمتى الإنسان يكون مصيبا؟ الهدف لما يجي في المركز في قلبها، فإن كانوا لابد يعني هتعجز أنك تنشن على المركز، ما تروحش بقى هي تبقى في الشرق تروح أنت في الغرب، لكن قارب إذا عجزت عن السداد والإتيان بالأمور على وجهها 100% اقترب من الصواب بقدر ما تستطيع. هذا أيضا منهج يخفف عنا عبء كثير من المعاناة بالذات في عصر الغربة الذي نعيشه. أحيانا يحصل أن الإنسان بسبب أو لآخر لا يستطيع السداد 100% نتيجة ضغوط معينة بتصل المشقة فيها إلى مرحلة فتح باب الرخصة. ففي هذه الحالة الإنسان نعم يترخص، والأمر إذا ضاق اتسع كما هي القاعدة المعروفة، لكن الإنسان بقدر المستطاع يقارب ما يعني استطاع. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما أشرنا. فالمطلوب هو الاستقامة والإصابة في النيات والأقوال والأعمال والأحوال. أخبر أنهم لا يطيقونها، فمن ثم نقلهم إلى المقاربة فقال سددوا وقاربوا. معنى المقاربة كما قلنا القرب من الاستقامة بحسب الطاقة، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه قاربه. ومع هذا مع كل هذا أشار إلى أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. دي هنا معنى مهم جدا، معنى المقصود هو ألا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به، كما في الحديث لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب. العجب يعني كبيرة العجب أخطر من الذنب نفسه، كما قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وأشرنا أن إحنا لازم ننتبه لهذه المعاني، إحنا حلنا يعني لا يخفى من التقصير. ومع ذلك إذا الإنسان سدد أو قارب فيجب أن يستصحب دائما هذا المعنى، وهو أن الهداية إلى السداد أو إلى المقاربة وإلى الأعمال الصالحة ليس لك أي فضل فيه، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة جديدة من الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى، إلى معنى أن الإنسان إذا لم يستطع السداد ينتقل إلى المقاربة من السداد، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعرف أن الاستقامة والمقاربة ليست هي التي تنجيه يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته بعمله، بل إنما نجاته برحمة الله وفضله. جمع ذلك المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني مع السداد أو المقربة إياك أن تظن أنك تنجو بعملك، هذا الهدف منه إيه؟ عدم العجب بالعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما أخبرهم بعسر الاستقامة وأنهم لا يطيقون إحصائها استقيموا ولن تحصوا، فحق عليهم أن يلزموا بعضها، بل أعظم أركانها، حتى إنسان كان لن يستطيع السداد 100% لكنه يقارب، بس يقارب، لكن في أمور وأشياء لابد أن يلزمها ويحافظ عليها، لأن هذه الأشياء بتسهل طريق الاستقامة. إذا عملها الإنسان تسهل عليه الأعمال الصالحة الأخرى، كما تلاحظون في حديث يعني سفيان الثقفي، السؤال بتاعه إيه؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. في الحديث الثاني، يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، بتشتت مش عارف يركز، فطلب منه النصيحة يعني معينة تكون مختصرة وجامعة. وهذا ما أشار إلى الحديث الأصلي، لأنه بعد ما أمر بالاستقامة انتقل بفطنته وذكائه وحصافته رضي الله عنه إلى السؤال عن أهم القوادح في الاستقامة، إيه أكثر شيء يبعدني عن الاستقامة، فأشار إليه النبي عليه السلام بركن خطير في غاية الخطورة من أركان الاستقامة، وهو استقامة اللسان. قال قلت فما أتقي، وفي رواية قلت فما أخوف ما تخاف عليه، إيه أكثر شيء يبعدني عن الاستقامة، قال كف عنك هذا، وفي رواية أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فإذا استقامة اللسان أخطر أركان الاستقامة، وأيضا المحافظة على الصلاة كما هنا في هذا الحديث، استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا مش هتضطروا تعملوا كل الأعمال على وجهها 100%، لكن إيه؟ قاربوا، استقيموا ولن تحصوا. طيب لن نحصوا، ما هو أهم الأعمال؟ أشار فورا إلى ركن من أركان الاستقامة المهمة جدا الغير قابلة لأي تهاون فيها، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فأهم أركان الاستقامة أيضا الإيه؟ الصلاة. واضح؟ ليس هذا فحسب، بل أشار إلى أهم شيء يتعلق بالصلاة، وهو مقدمات الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء والطهارة. فمن ثم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، معناه أن تكون متوضي وتحافظ على الوضوء ثم تتوضأ وأنت متوضأ، فده تجديد الوضوء، تجديد الوضوء باستمرار، كما يقولون الوضوء سلاح المؤمن، دايما يكون مستعد زي الكشافة بيقول، دايما مستعد بالإيه؟ بالوضوء، حيث إذا أتى وقت الصلاة لا يتأخر بسبب الوضوء عن مثلا الصف الأول أو عن تكبيرة الإحرام أو عن النافلة إلى آخره. فكلما نقض وضوءه يتوضأ من جديد، وده هيكون حل رائع لموضوع الوسوسة، لأنه إذا ظل في كل أحواله متوضئا، وإنه مهما نقض وضوءه متعود أنه فورا يتوضأ من جديد، لن تبقى عندك إن شاء الله مشكلة الوسواس، لأنك هتستصحب الأصل بثقة إن دي عادتك ولا تقطعها. وفي الحديث أيضا الطهور شطر الإيمان، بعض العلماء قالوا إن الإيمان هنا مقصود به الصلاة، لأنه شرط فيها. فالصلاة أم العبادات وناهية السيئات، وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي جامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أفضل أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة. أهم ترمومتر تقيس به تعظيمك للإسلام واستقامتك هو محافظتك على الصلاة، هو ده الترمومتر الصادق. فدايما توزن نفسك ميزان يعني بالإيه؟ بالصلاة. فالزم الصلاة وأقم حدودها، ولا سيما مقدمة الصلاة الطهارة التي هي شطر الإيمان. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إما المحافظة على الوضوء يعني بتجديده باستمرار، أو المحافظة على الوضوء بإسباغ الوضوء وإدامته واستيفاء سننه وآدابه. والمحافظة على الوضوء من خصيصة المؤمن الذي يعلم أن الله هو الذي يراقبه، لأن المنافق ممكن يصلي بغير وضوء، ممكن يصلي بحدث أكبر لأنه يراقب الناس، وهذا لا يطلع على الناس ولا يراقب الله. فمن ثم هذه علامة من علامات الإيمان تماما كالإيه؟ كالصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. طبعا يستكثر من إيه؟ طبعا الفرائض، مش هيقدر يزود في الفرائض، هم 5 فرائض، لكن المقصود هنا الإيه؟ أساسا النوافل المطلقة، أو طبعا المقيدة، يعني النوافل المرتبطة بالصلاة اللي هي معروف مثلا قبل الظهر كذا، بعد الظهر كذا، بعد المغرب كذا إلى آخره، يستكثر بالنوافل المقيدة لا بأس، مقيدة بالصلوات، لكن مجال الاستكثار الأكثر هو الإيه؟ النوافل المطلقة اللي هي في أوقات إباحة الصلاة يصلي له ما بدا له، حتى لو صلى 100 ركعة هو حر بقى، ده تنفل إيه؟ مطلق، وليس تنفلا إيه؟ يعني مقيدة. نعم. ولذلك بعض الناس كانت تستنكر أن الحديث بتقول أن الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان عن 11 ركعة، فهمته تتحرك، يعني هو صلى مع الإمام أول الليل 11 ركعة، واضح؟ فيمتنع من الصلاة، همته تتحرك لمزيد من التنفل في النصف الثاني من الليل مثلا في البيت أو كذا. ففهم الخطأ لهذه القضية يحرم من هو يتنفل بالصلاة، في هنا تنفل مطلق، وده المقصود بقوله فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، فده تنفل مطلق، تقرب إلى الله بما استطاع من نوافل العبادات، واضح ولا غير واضح؟ فده تنفل مطلق لا يتصادم مع الحديث. وذلك رأينا في سيرة السلف من يصلي يعني عدد كبير جدا من الركعات من هذا الباب، اللي هو التنفل المطلق وليس التنفل المقيد. كذلك الصلاة كما أشرنا من أهم أركان الاستقامة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان الذي يصلي دائما أشبهه بالتليفون اللي فيه حرارة مهما كان مقصرا، لكن مدام بيصلي دائما بيكون فيه خير، قابل لأن تنصحه، قابل أن ينزجر، قابل لأن يتذكر ويتوب. فلذلك المصلي دي علامة خير بلا شك، خاصة أن احنا في وضع لا توجد سلطة تحاسب الناس على تضييع الصلاة ولا تقهرهم على ذلك، لا نكاد نكون يعني إيه، مش عايز أقول ما فيش نفاق، يعني مش محتاجين ينفقوا، لأن الملحد بيجهر بإلحاده، اللي بيطعن في الدين بيطعن، اللي بيترك الصلاة ولا في أحد يحاسبه، بالعكس أحيانا النظم والجداول وهذه الأشياء توضع مع إهمال الصلاة تماما وعدم وضعها في الاعتبار. حتى بعض الملاحدة يتعمد إقامة الامتحانات وقت صلاة الجمعة، قاتله الله، إنه ساعة صلاة الجمعة بيعقد امتحان، بيصلي الجمعة ولا يحضر الامتحان. فيعني طبعا غربة أشد ما تكون بسبب يعني تضيع هذه الشعيرة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يعني يصوم ويصلي ويفعل كذا، فإذا أصبح سرق، قال أما إن صلاته ستنهاه. فالصلاة آمرة وناهية، آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. ولذلك قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. رأوه لا يحافظ على شيء محافظته على الصلاة، أصلاتك هذه التي تحافظ عليه تأمرك أن نفعل ذلك، لأن الصلاة فعلا هي التي تأمر، والصلاة هي التي تنهى عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الأمر بالصلاة أتى بصيغة مهمة جدا، لم يقل الله سبحانه وتعالى احفظوا الصلاة، ولكن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، فعل الحافظ فيه الإيه؟ المفاعلة، المحافظة، معناها أن في حفظ منك وحفظ من الله في مقابل حفظك، فإذا حفظت أنت الصلاة حفظك الله. ولذلك في الحديث احفظ الله يحفظك، فالمحافظة فيها مفاعلة من طرفين، من الله ومن العبد، أنت تحفظ الصلاة فيحفظك الله بإيه؟ بمحافظتك على الصلاة. ولذلك قال الخليفة رضي الله عنه من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وده شيء ملموس، يعني إحنا بنلمسه، شوف الناس حالها بيكون إيه في رمضان، هل يعني بيحصل تفريط في الصيام كما يحصل التفريط في الصلاة؟ لا، ده معظم الناس عايزة تصوم وحريصين جدا على الصيام وصادقون في ذلك، لكن يعني ممكن تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة، بس بيصوم رمضان مرة في السنة، بيصوم رمضان. لكن هل ممكن واحد من أهل المساجد اللي بيصلوا ويحافظوا على الصلاة، هل تتخيل أنه يجي رمضان ويتعمد الإفطار؟ يعني احتمال في غاية البعد. لكن تلاقي واحد مضيع للصلاة لكنه إيه؟ يصوم. فهذا دليل على أن الصلاة تحفظك، وأنك إذا حفظت عليها حفظتك الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، لأن في ارتباط بين تضييع الصلاة وبين اتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لازم اللي يترك الصلاة أو يقصر في الصلاة وفي حقوقها لابد يقع في ورطة الشهوات وعبودية الشهوات. لكن الإنسان إذا حافظ على الصلاة تنهاه عن الإيه؟ عن الفحشاء والمنكر. فللصلاة أثر في غاية الخطورة في أمر الاستقامة. وكلامنا الآن في إيه؟ في أهم أركان الاستقامة، الأشياء التي إذا فعلناها تسهل علينا الأعمال الأخرى من شرائع الإسلام. فكما قلنا أهمها الصلاة، أوضح تعبير عن هذا هو قول عمر رضي الله عنه: من حافظ عليها أي الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من هانت عليه الصلاة بالأحرى بقى، يهون عليه الصيام، يهون عليه الزكاة، يهون عليه غير ذلك من الأعمال. أيضا من أهم أركان الاستقامة استقامة القلب، وهذا يعني حديث مكرور ويعني معروف لديكم جميعا، لأن القلب هو ملك البدن والحاكم على يعني ما سواه من الأعضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أهم شيء صلاح القلب. كذلك لو تأملنا الآية التي تلوناها: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب تؤثر أيضا في الإعوجاج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة القلب هي يعني الأساس. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، محي أثر الخطيئة، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا باختصار الكلام في موضوع استقامة القلب. واستقامة القلب بوظائف كثيرة جدا، دائما وظائف القلب أشرف وأخطر وأهم من وظائف البدن. كذلك كبائر القلب أخطر من كبائر الجوارح، بل ممكن توصل لكفر. يعني واحد يكره شرب الخمر لكنه يعتقد في قلبه أن الخمر حلال، فإنه يكفر بذلك. فعمل القلب دائما أخطر من عمل الجوارح. فمن أهم وظائف القلب الوظيفة التي ناقشناها من قبل، وظيفة الحياء من الله سبحانه وتعالى، وظيفة المراقبة أو وظيفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأهم طبعا وظيفة لتطهير القلب واستقامته هي الإيه؟ التوحيد. تطهير قلب بالتوحيد، ولذلك يوصف المشرك بأنه نجس، إنما المشركون نجس. صحيح ممكن روائح وملابس كذا إلى آخره، ولكن في داخله إيه؟ نجاسة، هي أخبث نجاسة في الوجود، لا تطهر إلا بالتوحيد. لذلك قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أهم وظيفة هي تزكية هذا القلب، تطهيره بإيه؟ بالتوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، يعني نفسه تعينه على إخراج الزكاة ولا تشح، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة الشحيحة باللبن، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. وفي زيادة: وزكى نفسه. دي الشيء الثالث بقى، الذي إذا فعل الإنسان طعم وذاق طعم الإيمان، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، بالمراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى، كما تكلمنا على هذا من قبل بالتفصيل. فقلنا إن الحكمة من خلق الإنسان وضح الله سبحانه وتعالى في قوله إيه؟ ليبلوكم أيكم، لم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا، فالابتلاء هو بالإحسان. وما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة ومعهم إيه؟ أعمال مثل جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا، فقال: أما إنهم يأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وضربنا المثال أيضا بالكاميرات التلفزيونية التي توضع الآن في الأسواق الكبرى والمصانع والمستشفيات إلى آخره، لتراقب الموظفين والعمال. هذه الكاميرات لما تعلق في مكان ومعروف أنها موجودة، اللص طبعا يحتاط ويحترز لأنه حاسس أن فيه حد بيراقبه يعني. ولله المثل الأعلى، ضربنا مثلا آخر أنه لو أن هناك ملكا سفاكا للدماء شديد البطش بمن خالف أمره أو عصاه، وواقف في بهو القصر بقى على اليمين نساؤه وجواريه وبناته وكذا وحريمه، وفي الجهة المقابلة الوزراء وكذا وكذا من الحشم، وواقف يراقبهم، وأمامه السياف باسط النطع الذي يوضع يسيل عليه الدم بعد تنفيذ عمليات الإعدام، وقد رفع السيف والسيف يقطر دما، يعني لسه في واحد حديثا نفذ فيه القتل يعني. فهل يجرؤ الحال هذه اللي هو شايف الملك جالس واقف هذا الموقف وشايف كل الرعية، هل يجرؤ واحد منهم أن ينظر حتى نظرة فيها ريبة لبنته أو لزوجته، لأنه مستحضر أنه يراقبه؟ فلله المثل الأعلى يعني. إن كنا قلنا الكاميرات التلفزيونية طب الكهرباء لو انقطعت هيقدر المدير يراقب سير العمل؟ هيعجز، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، وليس مطلعا فقط على ظواهر الناس بل على يعني بواطن. وليس في حق الله غيب، مفيش عند ربنا غيب، كل ما عند الله شهادة وهو الشهيد، فليس لله غيب، وإنما كل شيء عنده يعني مشهود ومعلوم. وقيل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. فكل هذا من مظاهر استقامة القلب كما ذكرنا. كذلك من أركان الاستقامة بعد القلب مباشرة هو استقامة اللسان. واستقامة اللسان يعني من أهم هذه الأشياء، كما في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه، قال: قلت فما أتقي، قلت فما أتقي، فأومى إلى لسانه. وفي رواية قال: كف عنك هذا. ومعروف الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ: هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا وقفنا عند كلمة حصائد دي نتذكر المنجل الذي يحصد للزرع حصدا، فكذلك حصائد الألسنة. إحنا لو تأملنا أي نوع من المشاكل التي يعانيها الإنسان أو الفتن أو كذا، هنجد أن اللسان هو وقود هذه الفتن، وأن الإنسان لو أمسك لسانه ما كان حصل مثل هذه الأشياء في أي شيء، أي نوع من المشاكل لو كان الإنسان يعني أمسك لسانه عن الخوض لنجا. فيعني الأمثلة كثيرة في مثل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أكثر خطايا باللسان، لسان العضلة لا تتعب بخلاف أي عضلة في الجسم، تشغلها بتتعب اللسان لأنه مزود بألياف بالطول والعرض ورأسية ومائلة كل أنواع عشان يتحرك في كل اتجاه، واضح؟ فلا يمل، لا ممكن واحد يقعد عدة ساعات يتكلم ما يتعب لسانه. فالمعاصي باللسان سهلة، والكلام أصلا بيقاله شهوة مثل غيره من الشهوات، فلذلك اللسان باب خطير جدا من أبواب المجاهدة، والإعوجاج فيه أكبر القوادح في الاستقامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي بعض الروايات: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر هنا معناها تخضع وتذل، كما نقول في العامية بتتحايل عليه يعني. كل صباح الأعضاء كلها تكفر اللسان، تذل له وتخضع، وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. واضح؟ وأيضا في الحديث: ما من شيء إلا يشكو اللسان على حدته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك ركن في غاية الخطورة من أركان الاستقامة، وهو الصدق. وظيفة الصدق، وهذه الوظيفة في غاية الخطورة. من أراد أن تسهل عليه الاستقامة وأعمال الاستقامة يركز على صفة الصدق. وهذا المعنى مأخوذ من قول النبي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طبعا واضح جدا في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، معروف أن البر كلمة جامعة لكل أنواع الطاعات والخيرات، فيؤخذ بحديث أن من استطاع أن يحافظ على صفة الصدق سهل عليه جدا كل أنواع الطاعات، صلاة وصيام وزكاة وإلى آخره كلها تبقى سهل عليه، بس إيه؟ أن يلزم صفة الصدق. فهناك تلازم بين الصدق وأعمال البر. وإياكم والكذب، الكذاب دايما مرتبط بالإيه؟ بالفجور، ومعروف أن الكذب صفة من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان، فالمؤمن يمكن أن يكون جبانا، يمكن أن يكون بخيلا ومع ذلك مؤمن، لكن لا يمكن أن يكون كذابا، من أقبح الصفات، وهي تستحق أن تفرد بحديث إن شاء الله فيما بعد إن تيسر. كان بعض المشايخ إذا أتاه تائب يريد أن يتوب ويطلب منه خطة يلتزمها لكي يستقيم، فهذا الشيخ لا يريد أن يشتته، يكتب له مثلا 10 أشياء أو يأمرهم ب20 شيئا، لا، كان يأمره فقط بشيء واحد فقط، وهو أن يقول له إلزم الصدق، كلفه فقط بالصدق. وهذا من فقهه واستنباطه من هذا الحديث، لأنه إذا لزم الصدق ستفتح له أبواب البر وتسهل عليه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى آخر الحديث. كذلك من أركان الاستقامة لزوم الجماعة، كما في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال يد الله على الجماعة، وقال ومن شذ شذ في النار، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومعروف أن كلمة الجماعة لها استعمالات كثيرة في الشرع، إما الجماعة بمعنى الثبات على الإسلام والبقاء في داخل جماعة المسلمين، يعني بعدم الردة، فالمرتد مفارق لجماعة المسلمين، لذلك في الحديث إيه؟ لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان. في رواية أخرى قال التارك لدينه المفارق للجماعة، فالتارك لدين المفارق للجماعة تساوي إيه؟ نفسرها بالرواية الأخرى اللي هي كفر بعد إيمان، يبقى الجماعة هنا جماعة المسلمين، يبقى ثابتا على الإسلام منتميا إلى دين الإسلام ولا يرتد. الجماعة بالمعنى السياسي اللي هو لزوم جماعة المسلمين على لزوم خليفة المسلمين وعدم الخروج عليه، واضح؟ وفيها الأحاديث كثيرة معروفة، من أتاكم وأنتم جميع على الرجل يريد أن يفرق عصاكم إلى آخره، واضح؟ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، فدي الجماعة مقصود بها الوحدة السياسية الخلافة يعني. أيضا الجماعة بمعنى إجماع المجتهدين من أئمة المسلمين، واضح؟ وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، فالإجماع معصوم من الخطأ. فطبعا يلزم الجماعة بأنه إيه؟ لا يخرج ولا يشذ عن مسائل الإجماع التي ثبت فيها الإجماع، وهي على الأقل ما علم من الدين بالضرورة. الجماعة بمعنى جماعة الصلاة، ما من ثلاثة في بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فالسياق هنا في جماعة الإيه؟ الصلاة، المحافظة على الصلاة في الجماعة. الجماعة بمعنى أهل السنة، أهل السنة يعني بلزوم الاعتقاد الصحيح واعتقاد السلف الصالح وأصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة، وفيها أيضا حديث كثيرة يعني معروف. الجماعة بمعنى أهل الحق وإن قلوا، فإذا لزوم الجماعة مما يعصب الإنسان من أن يفترسه الشيطان، خاصة في هذا الزمان بعض الشباب يعني الناس اللي بيسموهم أهل المساجد يعني هم بشر، فدايما بعايز صورة كاملة مطلقة، فإذا وقف على أخطاء من بعض إخوانه بيكون رد فعله فيه غلو فيهجر الإخوة تمام، ويحتج بقى بالنصوص في العزلة وفضيلة العزلة في وقت الفتن إلى آخره. العزلة العلماء تكلموا عليها أنه يروح في الصحراء يعيش لوحده في الصحراء في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وبعدين مهم جدا في العزلة أن أنت لما تعتزل بتبقى النية إيه؟ تكف شرك على الناس أساسا، مش أن أنت تتقي شر الناس بس. فتكف شرك على الناس حتى لا تقع أنت في فتن. يعني برضو فيها حتة عجب إن أنا هترك الناس دي عشان هم مش أدي مش مستوى الإيماني. لا، من أركان العزلة أن تكون بنية إيه؟ كف شرك أنت عن الناس. فالعزلة لما يكون في صحر، وعزلة ما تجوزش إلا للعالم لأن هو ده الذي يصح له العزلة، لكن الجاهل يعتزل يقع في حماقات لا حصر لها، هيضيع الجمعة والجماعات وبر الولدين إلى آخره. لكن في مثل هذا الخضم الهائل من الفتن في المجتمع، هو لما يعتزل أهل المساجد هيعيش لوحده ولا بيروح الشغل ويروح الجامعة وجيران وأصدقاء إلى آخره؟ فاصبر على إخوانك، وكما فيهم عيوب فيك أنت أيضا عيوب، وعلاج العيوب الإيه؟ وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الفرار من الملتزمين بحجة أن فلانا فعل فيها كذا وفلانا أخطأ في كذا، فمن من الناس معصوم حتى تطلب فيه الكمال؟ كما أنك فيك تقصير، الناس فيهم تقصير، فلابد يكون في نوع من التسامح والواقعية عند تقدير أخطاء الناس، فلازم التنويه لهذا يعني. كذلك من أركان الاستقامة حسن الخلق. حسن الخلق لا شك أنه من أعظم وأهم أركان الاستقامة، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ عليكم بصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. ذكر في حديث آخر أخص خصائص البر وهو حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وقال أيضا: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وقال: استقم وليحسن خلقك للناس. أمر بالاستقامة وشفع بتخصيص الإيه؟ حسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. دي محاربة للإيه؟ للانطوائية والانهزال، كما سنبين في بحث إن شاء الله قريبا عن الخجل والفرق بينه وبين الحياء إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. وقال أيضا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. فيعني هذه أهم الفوائد حول معاني هذا الحديث الشريف، تكملة لمرتبة الاستقامة أو منزلة الاستقامة التي ذكرنا فيها كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونختم بقول الحسن رحمه الله تعالى: ألا وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، فوالله ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الموت من دار، إلا الجنة والنار. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف:
52 99 33 3.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.